الرحمن الرحيم دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلبي تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في معنى أن الله خالق ولا يوجد خالق غيره. بينا في الأبحاث السابقة اتجاهين في تفسير الله خالق كل شيء. الاتجاه الأول وهو ما ذهبت إليه الأشاعرة، الاتجاه الثاني وهو ما يوجد في كلمات المعتزلة. بينا بالأمس الفروق القائمة بين الاتجاهين. قلنا أن الاتجاه الأشعري يرى بأن الله هو الفاعل القريب لكل شيء، في قبال الاتجاه المعتزلي الذي يرى أن الله هو الفاعل القريب للصادر الأول. الفرق الثاني بين الاتجاهين أن الاتجاه الأشعري لا يرى خالقا إلا الله، بخلاف الاتجاه الثاني فإن الخلق يوجد لغير الله وإن كان بإذن وتفويض منه. طبعا لا يخفى على الإخوة أن هؤلاء الذين قالوا أن الله هو الخالق ولا خالق غيره كيف ينسجم مع قولهم أن منشأ الاحتياج هو الحدوث لا البقاء، هو الحدوث لا الإمكان. هذا يقع تخافت، ولكن بغض النظر عن ذلك الإشكال ما عاد نشغل فيه. الفرق الثالث بين الاتجاهين قلنا شنو قلنا بالأمس في دور المقدمات، قلنا بأن الاتجاه المعتزلي يؤمن بدور للمقدمات والوسائط والأسباب بين الله سبحانه وتعالى وبين الحوادث والظواهر، بخلاف الاتجاه الأشعري فإنه لا يؤمن بمثل هذا الدور على الإطلاق. ثم صرنا بصدد قراءة بعض المقاطع، وقلنا بالأمس بأن الإخوة يرجعون إلى كتاب الميزان لمطالعة الموردين اللذين أشرنا إليهما، ولكنه لعل بعض الإخوة لا يوجد عنده الكتاب أو لا يعرف ماذا نريد من هذين الموردين، فنقرأ بعض المقاطع حتى نطلق ندخل في الاتجاه الثالث في المسألة وهو الاتجاه الحق. في المجلد السابع من الميزان صفحة 292 قلنا هناك كلام في علوم الخلقة وانبساطها على كل شيء. سيد العلامة يقول: وقد نشبت بين الباحثين من أهل الملل في هذه المسألة مشاجرات عجيبة يتبعها أقاويل مختلفة من المتكلمين والفلاسفة من النصارى واليهود، فضلا عن متكلمي الإسلام وفلاسفته، ولا يهمنا المبادرة إلى إيراد أقوالهم وآرائهم والتكلم معهم، وإنما بحثنا بحث تفسيري لا بحث كلامي فلسفي. هذا مقطع. في مقطع آخر يقول: نجد القرآن يسلم ما نتسلمه من أن الموضوعات الخارجية والأشياء الواقعة في دار الوجود كالسماء وكواكبها والأرض إلى آخره والشجر والحيوان والإنسان لها آثار وخواص
هي أفعالها وهي تنسب إليها نسبة الفعل إلى فاعله والمعلوم إلى علته. وبالأمس أيضا أشرنا إلى مجموعة من تلك الآيات التي تثبت هذه الحقيقة، قلنا في السماء، في الأرض، في الرياح، في الإنسان، في الشجر، في الماء ونحو ذلك. يقول: ونجده يصدق أن للإنسان كسائر الأنواع الموجودة أفعالا تستند إليه وتقوم به، كالأكل والشرب والمشي والقعود والصحة والمرض والنمو والفهم والشعور والفرح والسرور ونحو ذلك. آيات كثيرة: لعلهم يعقلون، لعلهم يتدبرون، لعلهم يأكلون ويشربون إلى آخره. والآيات كثيرة في هذا المضمون. والقرآن صريحا ينسب هذه الأفعال لمن؟ للإنسان مباشرة بظهورها. وعلى هذا الأساس فالقرآن منظم النظام الموجود مثل ما ينتظم عند حواسنا. التفتوا لها النقطة. يريد أن يقول بأنه نحن عندما نرجع إلى حواسنا ماذا نفهم؟ نفهم أن هذا الفعل صدر من هذا الفاعل، إذن فاعله من؟ فاعله هو هذا الإنسان. هذا الفعل، الأكل صدر من زيد والقتل صدر من خالد، نقول زيد أكل وخالد قتل. هذه حواسنا هكذا تقول وهكذا. القرآن يخالف هذه الحقيقة التي نفهمها بحواسنا أو لا يخالف؟ يقول: نحن عندما نرجع إلى القرآن، ظواهر القرآن، نجد أنه يؤيد هذه الحقيقة التي نحن نفهمها بحواسنا والتي نصل إليها من خلال حواسنا. فالقرآن ينظم النظام الموجود مثل ما ينتظم عند حواسنا، وتؤيده عقولنا بما شفعت من التجارب، وهو أن أجزاء هذا النظام على اختلاف هوياتها وأنواعها فعالة بأفعالها، مؤثرة متأثرة في غيرها. نظام الفعل والانفعال، نظام السببية والمسببية. وقد أمضى القرآن الكريم صحة هذا القانون وعمومه، ولو لم يكن صحيحا أو تخلف في بعض الموارد لم يتم الاستدلال به أصلا. وقد استدل القرآن به على وجود الصانع ووحدانية الصانع وقدرة الصانع وعلمه وسائر صفاته، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس. ندخل في مطالب أخرى إلى أن ينتهي. يقول: فالقرآن يسلم حكومة قانون العلمية العام في الوجود، وأن لكل شيء من الأشياء الموجودة وعوارضها ولكل حادث من الحوادث الكائنة إلا أو مجموع إلا بها يجب وجوده، وبدونها يمتنع وجوده. وهذا مما لا ريب فيه في بادئ التدبر. عندما نتدبر القرآن نجد هذه الحقيقة. نعم، يبقى عندنا مطلب أساسي التفتوا إليه، وهو أنه لعد ماذا تقولون في الإعجاز؟ هذا أليس خرق لقانون السببية؟ أليس خرق لقانون العلية؟ وأنتم تقولون قانون العلية ماذا يقول؟ قانون العلية يقول: إذا أريد لولد أن يولد ما بد أن يوجد هناك رجل وامرأة ونطفة وإلى غير ذلك. خب، ماذا تقولون في عيسى وغير ذلك من الكرامات والمعاجز التي صدرت على أيدي الأنبياء السابقين؟ هذا كيف نستطيع أن نجمع بين قانون العلمية العام من جهة وبين المعجزات من جهة أخرى؟ أليس هذا خرقا لقانون العلمية؟ الجواب أن هذا ليس خرقا لقانون العلمية، وسيأتي إن شاء الله بحثه بإذن الله تعالى في بحث إعجاز القرآن عندما نأتي إلى معجزة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك سنتكلم في بحث الإعجاز، وأن الإعجاز هل هو خرق لقانون العلمية أو أنه هو مؤيد لقانون العلمية. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر هذه المطالب يأتي إلى صفحة 298. يقول: الثانية، أن القرآن الكريم إذ ينسب خلق كل شيء إليه تعالى ويحصر العلة الفاعل فيه، كان لازمه إبطال رابطة العلية والمعلومية بين الأشياء. وهذا ما فهمه من؟ الأشاعرة. عندما جاءوا إلى هذه الظواهر التي قالت الله خالق كل شيء ونسبت كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، فهموا من ذلك إبطال قانون علمية. فلا مؤثر في الوجود إلا الله، وإنما هي عادته تعالى جرت أن يخلق ما نسميه معلولا عقيب ما نسميه علة، من غير أن تكون بينهما رابطة توجب وجود المعلول منهما عقيب العلة. فالنار التي تستعقب الحرارة نسبتها إلى الحرارة والبرودة على السواء، النار ليست لها الرابطة خاصة مع الحرارة، والثلج له رابطة خاصة ماذا؟ مع البرودة. رابطة النار متساوية إلى الحرارة وإلى البرودة، ورابطة الثلج أيضا والثلج متساوي النسبة إلى الحرارة إلى البرودة، والحرارة نسبتها إلى النار والثلج على السواء، غير أن عادة الله جرت أن يخلق الحرارة عقيب النار والبرودة بعد الثلج، من غير أن يكون هناك إيجاب واقتضاء بوجه أصلا. وهذه هي النقطة الثالثة التي أشرنا إليها في كلام الأشاعرة، قلنا هو نفي الارتباط بين المقدمات والنتائج على الإطلاق. هذه المقدمات وجودها وعدمها سواء، فهي من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان. تلك النتيجة الله سبحانه وتعالى يوجدها، وجدت هذه المقدمات أو لم توجد هذه المقدمات. يقول وهذا النظر، وهو نظر أشاعرة، يبطل قانون العلية والمعلولية الذي عليه المدار في القضاء العقلي، وببطلانه ينسد باب إثبات الصانع. بالأمس قلنا بأنه إذا انسد باب العلية والمعلولية أساسا بعد لا يبقى عندنا دليل على ماذا؟ على إثبات الصانع. بس إذا لم يثبت بعد عندنا دليل على إثبات الصانع، بعد لم يثبت عندنا دليل على إثبات نبوة فضلا عن القرآن حتى نستدل بظاهر قوله خالق كل شيء، هذا فرع ماذا؟ فرع أن يثبت الصانع بدليل علية. وإذا بطل دليل العلية بعد لا يمكن الاستدلال بظهور قوله تعالى الله خالق كل شيء. ولا نتصل النوبة مع ذلك إلى كتاب إلهي يحتج به على بطلان رابطة العلمية والمعلولية بين الأشياء. سيد العلامة بعد هنا وإن كان ما مصرح ولكنه ملوح بعد أنه مولانا هو عبادته، وإلا إذا أبطلت القانون العلية والمعلولية بعد قرآن ماكو رسالة، ماكو الله، ماكو كل شيء، ماكو بعد أنتوا تستدلون بظواهر القرآن بعد ما معنى له. وكيف يسع أن يبطل القرآن الشريف حكما صريحا عقليا ويعزل العقل عن قضائه، وإنما تثبت حقيته وحجيته بالحكم العقلي والقضاء الوجداني. التفتوا جيدا إلى حجية القرآن، ثبتت بماذا؟ بالعقل، وإلا له لا العقل أساسا، لا الله، لا رسالة، لا قرآن، كل شيء مكو. هؤلاء الذين عطلوا عقولهم لو يعرفون أن لوازم قولهم إلى أين ينتهي لما قالوا ذلك، ولكن الجاهل معذور. وهو إبطال النتيجة لدليلها الذي لا يؤثر إلا إبطال النتيجة لنفسها. وهؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا من جهة خلطهم بين العلل الطولية والعرضية. بس السيد العلامة بعد ماذا يدخل في الجواب الذي نريد أن نشير إليه إن شاء الله تعالى نحن في المقام الثالث، وإن كان هنا بعد بيسلك بظاهر كلامه مسلك المشاء ومسلك الأشاعر ومسلك المعتزلة، وهو أنه الله فاعل طولي، وزيد الذي يفعل فعله فاعل ماذا؟ فاعل عرضي وقريب. الله فاعل بعيد وزيد فاعل قريب. هذا التصور، هذه الطولية والعرضية لها معنيان، معنى ينسجم مع مباني المشاء والمعتزلة، ومعنى ينسجم مع مباني الحكمة المتعالية، وسنشير إليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. يقول الثالثة، إذا هذا المطلب لا يمكن قبوله. الثالثة وهي قريبة المأخذ من الثانية، أنهم لما وجدوا أنه تعالى ينسب خلق كل شيء إلى نفسه، وهو تعالى مع ذلك يسلم وجود رابطة العلية والمعلولية بين الأشياء، حسبوا أن الله انعزل عن ملكه. هذا بعد إشارة إلى من؟ إلى المعتزلة. هناك في الأمر الثاني ناقش من؟ ناقش الأشاعرة. هسه الآن يعرج على المعتزلة، هؤلاء عندما وجدوا كذا فهموا كذا. هسه هذه بعض العبارات وعبارات أخرى، أنا بيودي الإخوة اللي عندهم الميزان لا أقل هذا المبحث 10 صفحات تطالعوه بدقة، لأنه إحنا أصول المطلب بيناها، بقي تطبيقها بعد على الإخوة. ترجع إلى محل كلامنا. أصل المشكل من أين يبدأ؟ هسه محل الحديث بيودي الإخوة يلتفتوا إلى المطالب، لأنه قد يوم أو يومين عندنا شوية مطالب دقيقة، لأنه ندخل في أصل المشكلة ومن أين نشأت وما هو الجواب عليه. أصل المشكل نشأ من هنا، وهو أن القرآن ظاهره أنه متناسب، لأنه توجد عندنا ماذا؟ طائفتان من الآيات، بيانان من القرآن الكريم، بيان يقول الله خالق كل شيء، وبيان ينسب الأفعال والآثار إلى من؟ إلى فواعلها الطبيعية. ينسب الأفعال إلى السماء أو إلى الماء إلى الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، فالرياح هي اللواقح. إذن أنت إذا نظرت إلى الطائفة الأولى من الآيات لا بد أن تقول بمثلة الأشاعرة وهو الله خالق كل شيء. إذا نظرت إلى الطائفة الثانية من الآيات فلا بد أن تقبل مسلك من؟ مسلك المعتزلة في المطلب. فما هو كيفية الجمع بينهم؟ والأشاعرة أخذوا بطائفة وتركوا الطائفة ثانية، أخذوا بالطائفة التي قالت الله خالق كل شيء. المعتزلة ماذا فعلوا؟ وجدوا يقول الله خالق كل شيء، هذا خب لا يمكن تجاوز عنها. قالوا مولانا الله خالق كل شيء على نحو الطولية. بعد مولانا ماذا قالوا؟ قالوا مو فقط على نحو الطولية، بنحو الحدود، وإلا البقاء بعد مو هو الله خالق. مطلبين قالوا، شنو ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله خالق، يعني خالق الحدود. وكيف خلقه؟ خلق شيئا وذاك الشيء الثاني خلق شيئا ثالث ثاني والثاني ثالث والرابع راء خامس إلى آخره. إذا نشوفوا الاتجاه أو الفكر الإسلامي أو الفكر التكلمي الكلامي عند الإسلاميين في هاتين الطائفتين من الآيات الشريفة جعلت مسلك ينكر دورا لهذه الوسائط ولهذه الأسباب، وهو مسلك الأشاعرة. والطائفة الثانية وجدت لا طريق إلا أن تقول الله خالق، ولكنه مو وحده هو الخالق، وهذه نظرية التفريط والمعتزل. قالوا الله سبحانه وتعالى فوض خلق الأفعال لمن؟ إلى الإنسان. خلق الإنسان، أعطاه القدرة، ولكنه بعد من يوجد فعله؟ هو أو الله؟ هو يوجد فعله، هذا هو التوفيق. ومن هنا اضطروا، لو كانوا يقولون المخلوق الممكن يحتاج إلى الخالق حدوثا وبقاء ما كان يمكنهم أن يلتزموا بهذا، فلهذا التزموا بماذا؟ أنه يحتاج إليه حدوثا ولا يحتاج إليه بقاء. فالحق مع ماذا؟ مع من؟ أنت بينك وبين الله. شوف بأنه بعض كلمات الأشاعرة صحيحة، لأنه صريح الآيات المباركة الله خالقي خالق كل شيء. بعض كلمات المعتزلة أيضا لا تخلو عن صواب، باعتبار أن صريح الآيات المباركة أنها نسبت آثار إلى فواعل خاصة. إذن ما هو كيفية الجمع بين الطائفتين من الآيات، وما هي النظرية التي تستطيع أن تؤمن لنا مضمون الطائفة الأولى من الآيات ومضمون الطائفة الثانية من الآيات؟ التفتوا جيدا. لكي نجيب نحتاج إلى مقدمة أشرنا إليها فيما سبق، وهي ماذا؟ وهي أن الموجود، هذا الموجود الذي في عالمنا وهو عالم الإمكان، هذا الموجود الحاجة زائدة على ذاته، لو الحاجة عين ذاته. ها؟ ماذا قلنا؟ قلنا أن الإمكان الفقري لصدر المتألهين يقول بأن الحاجة عين ذات الأشياء لا أنها زائدة على ذات الأشياء. يعني شنو أن الحاجة عين ذات الأشياء؟ يعني أن الأشياء من ذاتها تملك شيئا أو لا تملك شيئا؟ لا تملك شيئا، يعني هي عين الفقر إلى الله. خب هذه يتبدل أو لا يتبدل؟ وإلا لو تبدلا للزم ماذا؟ للزم انقلاب أن يكون الفقير ماذا؟ غنيا، وهو محال. نظرية الإمكان الفقري تقول بأن الحاجة كامنة في صميم الممكنات، فهي عين الفقر إليه سبحانه وتعالى. من قبيل المعنى الحرفي، المعنى الحرفي سنخ وجود، قرأتم في علم الأصول شلون؟ ها؟ قائم في غيره. أصلا هذا وجود، سنخ وجود هذا. إذا صار قائم بنفسه بعد معنى حرفي، له هو مو معنى حرفي بعد، هو مو معنى حرفي أصلا، انقلب. صدر المتألهين يرى بأن كل هذا العالم الإمكاني عين الحاجة والفقر والربط إلى الله سبحانه وتعالى. مو أن الحاجة الفقر الرابط شيء زائد على ذاته. الحاجة بين الممكن وبين الواجب، الرابطة بين الممكن وبين الواجب ليست من قبيل هذه الرابطة بين هذين الكتابين. الرابطة بين هذين الكتابين شنو هي؟ أنه أنت تمد حبلا من هنا يرتبط بهذا، ولكن هذا له وجود، هذا له ماذا؟ وجود، ولكن هذا مرتبط بهذا بواسطة حبل. هذه الإضافة نسميها إضافة مقولية. يقولون الرابطة بين الممكن وبين موجده رابطة إشراقية، إضافة إشراقية لا إضافة مقولية. شنو معنى أنها إضافة إشراقية؟ يعني أنه بنفس الإفاضة يوجد، مو أنه يبقى. أقرب المطلب إلى ذهنك مرارا، إحنا ذاكرين أن الصور التي أنت توجدها في ذهنك أنت بمجرد أن تغفل عنها تبقى موجودة أو تعدم؟ تعدم. لماذا؟ لأن وجودها قائم بك، مو أن لها وجود مستقل عنك، قد تلتفت إليها وقد تغفل عنها. أساسا عندما تغفل عنها تكون ماذا؟ تكون معدومة، لا وجود لها. إذا وجودها قائم بماذا؟ بالتفاتك إليها، فما دمت ملتفت فهي موجودة، بمجرد أن تغفل فهي ماذا؟ فهي هلاك، فهي بطلان محض، فهي عدم. ارتباط عالم الإمكان بالله سبحانه وتعالى سنخ هذا الارتباط. من عرف نفسه فقد عرف ربه. وأعرفكم بأنفسكم أعرفكم بربكم. هذه الرابطة موجودة هكذا. إذن نحن لو عزلنا الله سبحانه وتعالى عن ملكه، أساسا بعد يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. وهذا معنى أن الحاجة وين كامنة؟ كامنة في صميم الأشياء، في ذات الأشياء. خب إذا كانت الحاجة كامنة في صميم الأشياء وفي ذات الأشياء، إذن الأشياء لها ذات متصفة بالفاقر أم ذاتها الفاقر؟ ذاتها الفقر.
خب إذا صارت ذاتها الفقر، سؤال، تستطيع أن تعطي لغيرها شيئا؟ الذي يريد أن يعطي لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون واجد، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا. وهل يوجد في دار الوجود غيره واجد؟ أقول خذ من الصادر الأول إلى ماذا؟ إلى المادة الأولى، كله ماذا هو؟ عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أكو واجد لو ما أكو واجد بعد؟ وعلى هذا الأساس يمكن أن يوجد معطي أو لا يمكن أن يوجد معطي؟ ها؟ غير الله بعد أكو معطي أو لا يوجد معطي؟ لا يوجد معطي. لماذا لا يوجد غير الله معطي؟ برهان عقلي يقول لأن ما سواه فهو عين الفقر. إذن عندما يقول القرآن الكريم الله خالق كل شيء، هذه قضية نقلية وقضية استدلالية عقلية، أكو برهان عقلي عليها أو لا يوجد برهان عقلي عليها؟ قضية مبرهنة عقليا، وهو أن الممكن هو عين الفقر والحاجة. فإذا صار عين الفقر والحاجة فلا يعقل أن يكون معطيا لغيره، لأن الإعطاء فرع الإيجاد وفرع الوجود. الإنسان إذا أراد أن يوجد، قاعدة فلسفية يقولون أن الإيجاد فرع الوجود وأن الإعطاء فرع العطاء، فرع الغنى، أن يكون غنيا بالذات يستطيع أن يعطي. وأما إذا كان فقيرا بالذات هل يستطيع أن يعطي غيره؟ في الحالة تجد القرآن الكريم عندما يصل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مو الله الجبار العظيم، ما يقول الله الجبار العظيم، ماذا يقول؟ والله هو الغني الحميد، لأنه هذا البرهان يقيم عقلي. احنا ذكرنا لكم فيما سبق قلنا أكبر هاي الآيات كلها براهين عقلية، حد الأوسط مالها وين؟ زي الآية. لماذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله؟ لو سألت أنت من حقك أن تسأل لماذا تقول الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله؟ الجواب لأنه هو الغني الحميد، لأنه ما هو غيره غني، لا يوجد غيره في الدار غني حتى يكون غير مستاج إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من باب أنه المخاطب منه شنو؟ مخاطب الناس. الآية قالت يا أيها الناس، يعني يا أيها السماء شنو؟ مو أنتم الفقراء إلى الله؟ يا أيها الأرض شنو؟ يا أيها الحيوانات شنو؟ كلها أنتم الفقراء، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. هو الإسلام في الخبر بعد قرأتم في النحو يدل على ماذا؟ على الحق، والله هو الغني الحميد. إذن هذا قوله الله خالق كل شيء، لو سألنا ما البرهان العقلي على ذلك؟ الجواب البرهان العقلي على ذلك أنه لا يوجد في دار الوجود غيره غني بالذات، لأن كل ما سواه فهو فقير بالذات. إذن إلى هنا استطعنا ماذا أن نثبت؟ اكتشفوا جيدا ماذا نثبت؟ هذا الله خالق كل شيء، هذا مبرهن عقلي. أشاعرة عندما طبعا وأن للأشاعرة أن يقيموا الدليل، قوموا تفهموا ظواهر الآيات، ولعلك أنت هماتين شوية من هنا شككهم يرفعون اليد عن ظواهر الآيات. أما من يصير الدليل بعد برهاني عقلي يصير بعد أنت ألف ظاهرة آخر تجيب يقول مولانا ذيك الظواهر لابد نشوف شنو المراد منها. تكون بعد هذه الآية ماذا؟ هذه الآية من المحكمات لا من المتشابهات. ما الدليل؟ أقول لأن البرهان العقلي يؤيده. فلهذا هسه أنت تجيب لي بعد ألف شبهة، تبقى الشبهة في قبال ماذا؟ في في قبال البرهان العقلي والدليل العقلي، ما أعتني بها. نعم لا بد أن نتحفظ على القسم الثاني والطائفة الثانية من الآيات. إذن هذا الاستدلال العقلي التفت جيدا، كم مطلب يثبت لنا؟ أولا أنه لا يوجد في الدار غيره موجد ومؤثر ومعطي، لا يوجد في الدار غيره معطي وموجد ومؤثر وخالق، ما شئت فعبر. أولا. ثانيا فاعل قريب لو بعيد بعد هو محال بعد يصير فاعل بعيد، أقول ما إلى معنى يصير فاعل بعيد، لأنه إذا صار فاعل بعيد يعني معناه شنو؟ أكو في الوسط فاعل قريب، وإذا صار فاعل قريب بالوسط يعني شنو يصير؟ أكو في الدار غيره موجد، أكو في الدار غيره خالق، أكو في الدار غيره معطي، يعني أكو في الدار غيره غني، لأنه إذا صار في الدار غيره معطي يعني في الدار غيره غني، ولا غني إلا هو. هذه العبارات في كلمات سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا الفقير في غناي. عجيب، شلون يصير واحد فقير هم غني هم فقير، يصير واحد هم فقير هم غني؟ أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. يقول الله معطيني وأنا بعد شنو؟ ها؟ لأنه ذاتي الفقر شنو بالعطاء شنو أنا أصير غني؟ أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجهول ماذا؟ في العلم بذهني هالشكل، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ هم متعارف مولانا أمير الحسين سلام الله عليه في يوم عرف مولانا يدعو خاطر رب العالمين مولانا، أصلا تعليم غير تعليم هذا الحكي، ما أدري شلون واحد يقدر يقبله. والعمو والدموع تسيل من عينيه، والدموع تسيل، أتى واحد يريد يعلم مولانا يا بدي مثلا دموع عم تنزل من عينه حتى يصدقون. في يوم عرف مولانا ده يخاطب رب العالمين، خطاب العاشق للمعشوق، خطاب العبد للرب. اصلا احنا في ابحاث المنظومة ذكرنا قلنا ان افتخار هؤلاء في فقرهم، ان الفقر فخري. هاي من الروايات المنسوبة الى من؟ الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ترى مو الفقر الاقتصادي، ها الفقر وجود هذا، الفقر فخري، لأنه بالفقر حصل ما حصل عليه، بالعبودية حصل ما حصل عليه. إذن أنت عندما ترجع إلى هذه الطائفة من الآيات تجد الحق أنه لا يوجد فاعل وموجد ومؤثر إلا الله سبحانه وتعالى. والحق هنا مع من؟ مع الأشاعرة. ولكن قلت بأن الأشاعرة مولانا فقط ظاهر الأدلة عندهم، ها وإلا هذه الاستدلالات هذه من نصيب صدر المتألهين رحمة الله تعالى، من نصيب العرفاء هذه الاستدلالات، وإلا هذول إشكاليا ثلاثة أربعة لعله يرفعون اليد عنها. والشاهد أنهم ما ملتفتين إلى هذه النكات. واحد يقول ليش أنتوا هالقد تستخفون بهم؟ أقول والشاهد على ذلك أنهم قالوا أن الاحتياج فقط في الحدوث لا في البقاء. هذول لو فاهمين إمكان فقري يقولون هذا الكلام، هذا معناه أنه ما فهموا الإمكان الفقري، ولا لو فاهمين الإمكان الفقري هذا الكلام ما كان يقولوا أصلا. كيف أنه العالم؟ فلهذا لو صح العدم عليه لما ضر وجود العالم شيئا. هذه تصريحات الأشاعر، هذا معناه أنه ما فهموا هالنقطة. نعم نصف الظواهر التفتوا، ولكن إلى أصل المطلب لم يلتفتوا. نجي وين مولانا؟ نجي إلى الطائفة الثانية من الرواية. الطائفة الثانية من الآيات نسبت إلى من؟ نسبت إليهم
يعني إلى الأسباب الوسطية أفعال وجعلتها هي المؤثرة. خب الإنصاف أنه أكو تهافت بين هاتين الطائفتين، من ذيك الطائفة تقول اللا مؤثرة اللا موجبة اللا علة اللا سببة، لا تعبر عن لو سببها، تقول لي سيدنا في القرآن ماكو اللا خالق إلا الله اللا مؤثرة إلا الله. طبعا وإن كان لفظة العلة والمعلول وارد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل قائم في سواه فهو معلول، فهو معلول. لا يتصور البعض بأن هاي العلة والمعلولية هاي من ألفاظ الفلاسفة ومن ألفاظ الأرسطيين واليونانيين، احنا وين عدنا في القرآن هذا المطلب؟ نعم في القرآن لعله ما عدنا، ولكنه قطعا ما عدنا، ولكنه في نهج البلاغة عدنا هذا المطلب. راجعوا الخطب، هذه الخطبة التي يعبر عنها الشريف الرضي، يقول تجمع من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة، كل قائم في سواه فهو معلوم. المهم نرجع إلى الطائفة الثانية، نأتي إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية أيضا ظاهرة صريحة في أنها ماذا؟ تنسب أفعالا إلى فاعلين وتنسب آثارا إلى مؤثرين. كيف نجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ ارجعوا معنا إلى ما ذكرناه في مسألة قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الإخوة يتذكرون هناك ماذا قلنا نحن؟ إذا ما يتذكرون بود يرجعون إلى الكاتف رقم 17 من أبحاثنا هذه في علم التجريد. هناك تعرضنا لهذا المطلب بنحو واضح، وهو أنه لماذا قلنا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هناك إذا تتذكرون، حتى أذكر الإخوة فقط، قلنا أن الموجودات على قسمين، على قسمين، قسم منها يستطيع أن يأخذ الفيض من الله مباشرة، وقسم منها لا يستطيع أن يأخذ الفيض من الله مباشرة لعجز الله سبحانه وتعالى أو لقصور القابل. بينا هناك بالأمثلة والشواهد وآيات وروايات والبرهان العقلي أنه هناك موجودات لا تستطيع أن تأخذ الفيض من الله مباشرة، يعني الإيجاد لا يمكنه أن تأخذه، العطاء لا يمكن أن تأخذه منه سبحانه وتعالى. لعله تبادر إلى ذهن الإخوة هناك، لعد ماذا العطاء والإيجاد ممن يجي؟ من الواسطة يجي. هذا نريد نصححه حسه، أنا وصلنا محل حتى نصححه. هناك قلنا أن بعض الموجودات وهو الصادر الأول أخذ العطاء مباشرة، وبعض الموجودات لم يأخذ العطاء مباشرة وإنما أخذ العطاء بالواسطة. تقول لي خب تبين بأنه الخالق على ماذا؟ على قسمين، خالق للعقل الأول أو الصادر الأول، وخالق لمن؟ والصادر الأول يخلق ما دون، لماذا؟ لأن ما دون الصادر الأول لا يمكن أن يأخذ الفيض مباشرة من الله سبحانه وتعالى. إذا قلتم هالشكل نتيجة فيه يصير؟ يعني الله من أعطى الصادر الأول بعد خرج من الفقر لما خرج من الفقر؟ خرج من الفقر، شنو صار؟ صار غني. هسه من صار غني هو قام يمد ايده بجيبه، بدل ما يمد ايده بجيب صعبه قام يمد ايده بجيبه منه هو، لانه هو صار غني الان، لانه اكو طريقه من الطريقتين من الاعطاء، مره جنابك تمد يدك في جيبك وتخرج شيئا تعطي، ومره تمد يدك ماذا؟ في جيب الواجد وتعطيه. لا انت ما تعطي لانه ما عندك حتى تعطي، مو أنه أنت بخيل ما تعطي، أنت ما عندك شيء حتى تعطي. هناك عندما مثلنا الوسائط وقلنا صادر أول وصادر ليس بأول، لعله تبادر إلى ذهن الإخوة أنه إذن ماذا؟ إذن هناك إيجاد من الله للصادر الأول، وهناك إيجاد من الصادر الأول لما دونه. إذن الخالقية منحصرة بالله ومو منحصرة، مو منحصرة بالله. هم رجعت نفس نظرية
نظرية التفويض شئنا أم أبينا. بس هي خفيتان هي تفويض هي. بس ما نريد نعبر عنها تفويض. هي تفويض شئنا أم أبينا. حس الصادر الأول من تريد تقول؟ قول مولانا نور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. مهم هي تفويض مولانا شئت أم أبينا. لا شنو معنى مولانا انه هؤلاء يكونون واسطة الفيض؟ هذا التعبير اللي تشوفوه كثير يعبروه، وانا اعتقادي 99% ما يدرون شنو معنى. يقول ائمة واسطة فيض والرسول واسطة فيض، بس شنو معنى واسطة فيض؟ واسطة الفيض يعني شنو؟ يعني الله من انطاه يعني ترث جوبه، فعندما صار ممتلئ الجيب بعد هو شنو صار؟ هو بدأ يعطي كما يشاء. هالشكل هذا معناه شنو؟ معناه انقلاب الفقير غني. بينك وبين الله إذا صار الفقير غني بعد شنو احتياجه للغني؟ إلا من باب التأدب والاحتراف، مجاملة بعد مجاملة، وإلا هو جيوبه ممتلئة لو مو ممتلئة. غني لو مو غني هو غني هو بعد محتاج إلى هي مجيء إلى محتاج إلى هو ما نحتاج. شوفوا هذه النظرية وين توصلنا مولانا. وهاي نظرية التعليم منا تخرج رأسها أن الأئمة يعلمون، يعني الأئمة ما محتاجين هاي مدون إذن الأرض، لأن اللي يمد إيده الله يدعو يعني شنو محتاج ولا مو محتاج. إذا قلت بأنه يمد للتعليم يعني هو محتاج ولا مو محتاج، ها جاوبوني، هو مو محتاج. إذا هو تفويض هذا، ولكنه هو سميد لأنه دا يوصل للتفويض هذا. هاي نظرية أنهم هم لا يحتاجون، هم لا يحتاجون، هم لا يتعبدون، هم لا يتنسكون، هم هذه معناه أنهم يجواجدون لكل شيء، ما محتاجين لغيره. أما نظرية الإمكان الفقري ما صدر المتألهين شو تقول؟ تقول هم واجدون لشيء أو ليسوا واجدين لشيء حتى بعد العطاء، واجدون أو ليسوا بواجدين. وبتعبير سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا الفقير في غناي. هذا الفقر مولانا ذاتي، والذاتي لا يتغير لا يتبدل، محال انقلاب يلزم في الحقيقة. من هذا إذا تذكرون احنا في بعض الأبحاث السابقة قلنا هاي قضية التعليم أساسا يلتفت إليها، لأن اللوازم هوين يقين عندي أنه ما يلتزم باللوازم، ولكن ما ملتفت باللوازم. هذه لوازمها، لوازمها التفويض، لوازمها أن يكون الفقير بعد الإعطاء غنيا. فإذا بعد عندما قالت الآية المباركة هو الغني الحميد، خلوا بصفة منه، ها هو الغني الحميد ومنه بس الصادر الأول، منه تريد سميه سميه، أنا ما عندي شغل، ليس كلامي في التفسير، هذا خلاف ظهور القرآن ومو خلاف ظهور القرآن. القرآن صحيحا يقول هو الغني الحميد. فإذا أنت هذا بعد الإعطاء صار غني بعد فقط هو الغني، نعم في الحدوث هو الغني، أما في البقاء هم الأغنياء. شوفوا هاي نظرية التعليم وين طلعت؟ طلعت راس، طلعت راس من نظرية الأشاعرة، احتياج حدوثا لا بقاء. هذا تجد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يئن هنا يئن من قلة الزاد وبعد السفر. سفر أكو وسفرا يا متناهي، لا يتصور واحد أنه يصل إلى مقام بعد خلص. هذه التعبيرات توهم مقام واحدية مقام أحدية، وأما وصلوا إلى مقام واحدية يتصورون بأنه هذا متناهي، فيتصورون بأنه خمولانا لا قرية وراء عبادة، خلاص بعد انتهى كل اللي لابد موجود حوصا علم الجهد، علم الكتاب، وعلم الكتاب طالعناه افتهمناه، خلصت القضية. هذول لو يلتفتون معناه ماذا؟ معناه أن الله متناهي صار، لأن السفر الثاني سفر في من الحق إلى الحق. وإذا استطاع مخلوق أن يقوي هذا السفر بكامله فصار متناهي الحق، لو غير متناهي متناهي. وبالبرهان ثابت أن الله شنو؟ لا متناهي. فالسفر فيه متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. فالإنسان المسافر متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي، السفر لا متناهي. إن شاء الله إحنا في بحث الفلسفة نبين أن المسافة هي هذا السفر. خلي أتكلم في جملتين لأنه الوقت راح ينتهي. مسافة منامة النفس تسافر، ولكن مرة السفر مادي يبدي منا الجسم، جسمك يبدي منا وين ينتهي؟ هنا. هذا هاي نسميها مسافة. وأخرى المسافة معنوية مو مادية مجردة. والنفس وين تسافر؟ ها؟ في تلك. وذيك مو فد مسافة ناجزة موجودة وأنت لابد أن تطويها، أنت بحركتك ماذا؟ تطويها مرحلة بعد مرحلة. فإذا كان السفر لا متناهي فالمسافر لابد أن يكون ماذا؟ لا متناهي. بعد كمالات الأئمة تقف عند حد يقولون بعد خلص ملامة، شايفين هذا اصطلاح فارسي أكو يقول فارغ التحصيل، يعني شنو؟ يعني تحصيلاته انتهت، فرغ من كل التحصيلات. في السفر المعنوي مولانا فارغ تحصيل احنا ما عدنا حتى الصادر الاول. ان اهل السماء يطلبونه كما تطلبونه. تتصورون ذلك صاروا مجردات خلاص بعد كل شيء يعرفون وكل الكمالات حصلت لهم، طلبا ما كنا اكو كل بحسبه، لكن عنده طلب. لهذا الأكبر من علمائنا عندما كان يسأل يقول ماذا تريد في الجنة؟ كان يقول، أنا سامع من أستاذين أو أكثر، ماذا تريد في الجنة؟ كان يقول أريد أن أفهم نهج البلاغة على يد أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بعد هذا علمه وين خلاه؟ وين خلاه مولانا؟ خلاه في نهج البلاغة. وبتعبير السيد حيدر الآملي هذا قرآن علي، علم ما عنده علم وين خلاه؟ في نهج البلاغة. ورسول الله أيضا ما عنده علم وين خلاه؟ في القرآن. سواء كان البعض تقول لا هذه القرآن فوق رسول الله، فتبحث مفصل أن مقام القرآن فوق مقام الرسالة أو الرسالة فوق مقام القرآن أو متساويان، فتبحث لطيفا لطيف في نفسه. إذا قلنا القرآن علم الله فوق الرسول، إذا صار علم الرسول فيصير شنو؟ يساوي إليه. المهم انتهينا إلى هنا، إن شاء الله بكرة نتكلمها، فقط أنا ألخص ما انتهينا إليه إلى هنا. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتائج، وهي أن الله خالق كل شيء، وهذا من محكمات القرآن. لماذا؟ للدليل العقلي الذي يثبته. وهذه القضية الله خالق كل شيء تثبت لنا أنه الفاعل القريب أولا، وتثبت لنا أن لا معطي في دار الوجود ثانيا، وتثبت لنا أن الولاية التكوينية بمعنى الإيجاد والإعطاء بهذا المعنى منحصر بالله سبحانه وتعالى. هذه الولاية التكوينية بهذا المعنى لا توجد لغيره سبحانه وتعالى، يعني بمعنى الإعطاء، بمعنى الإيجاد، بمعنى إيجاد ما لم يكن، هذا منحصر بالله سبحانه وتعالى. نعم، جئنا إلى الطائفة الثانية من الآيات وهي التي نسبت آثار إلى مؤثرين إلى فاعلين. قلنا بأنه نحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة ما هي؟ وهي أن الموجودات على قسمين، تأخذ بعضها الفيض مباشرة وبعضها لا مباشرة. من هنا صرنا بصدد بيان ما معنى يأخذ مباشرة لا مباشرة. هذا بكرة إن شاء الله لابد أن نبين معنى يأخذ واحد مباشرة واحد لا مباشرة. هذا الذي يأخذ مباشرة يصير غني، لو ما يصير غني. والحمد لله رب العالمين.